بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه كما جمعني وإياكم في هذا المكان وعبر هذا الإرسال في الدرس المباشر، أن يجمعني وإياكم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. درسنا اليوم في الفقه عن الهبة. الهبة، والهبة في اللغة العربية قيل مأخوذة من هبوب الريح، أي إذا قامت الريح واشتدت، وقيل مأخوذة من هب الشخص من نومه، أي إذا استيقظ فكأنه استيقظ إلى العطاء. وفي الاصطلاح الشرعي هي تمليك مال محترم شرعا لآخر من غير عوض، تمليك مال محترم شرعا لآخر من غير عوض. وقولهم مال محترم ليخرج منه ما ليس محترما، وإن عد في بعض المجتمعات إنه مال. فالخمر عند المسلمين لا يعتبر مالا أصلا، والخنزير لا يعتبر مالا أصلا، ولكنه قد يعتبر في بعض المجتمعات غير الإسلامية. ولذلك قيد بالمحترم، أي أن الشريعة لا تحترم هذا النوع، فلا تصح هبته ولا بيعه ولا شراءه. وقولهم على وجه التمليك يخرج منه ما كان على وجه الانتفاع، فلو أنك أعطيت إنسانا سيارتك أو منزلك أو كتابك لينتفع منه فترة ثم يرجعه إليك، فهذا لا يعتبر هبة، وإنما يعتبر إما إعارة أو إجارة أو ما شابه ذلك، لأنه لا يتملكه. ولذلك قالوا على وجه التمليك. وقولهم بلا عوض، بلا عوض ليخرج منه ما كان فيه عوض كالبيع، فإن البيع هو إعطاؤك مال أو متاع للغير على وجه التمليك، ولكن بعوض يدفع مقابله. والهبة تدخل في باب العطايا، الهبة تدخل في باب العطايا، ويدخل تحت باب العطايا البيع والهدية والهبة. وقد فرق العلماء بينهم، والصدقة أيضا، والصدقة تدخل. قد فرق العلماء بينها، بين هذه الأشياء. قالوا: فما كان فيه عوض فهو بيع، فما كان فيه عوض فهو بيع. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن قولهم وهبتك كذا على أن تهبني كذا، أعطيك سيارتي على أن تعطيني مقابلها ثوبك أو سيارتك أو بيتك، فهمنا؟ فبعضهم قالوا هذه هبة ابتداء بيع انتهاء، بعض الفقهاء قالوا هي هبة ابتداء بيع انتهاء، ولكن الصحيح أنها بيع، بما أن فيها هبة فهي ماذا؟ بيع. طيب، فما كان فيه عوض فهو ماذا؟ أجيبوني، فهو بيع. وما كان على وجه القربة لله ويعطى لأحد الأصناف الثمانية، ويعطى لمحتاج، ويعطى لمحتاج، فهو ماذا؟ فهو صدقة. ويعطى لمحتاج فهو صدقة. وما كان يعطى لأحد الأصناف الثمانية وكان من باب الواجب عليك دفعه فهو زكاة، فهو ماذا؟ زكاة. وما كان يعطى على وجه التودد والتحبب للشخص الآخر فهذا يسمى ماذا؟ هدية ولا هبة؟ الذي يجاوبني سأعزمه الليلة على طبق فول، ها؟ جاوبوا كلهم، جاوب الشيخ يقول أعد السؤال مرة أخرى، سمع الفول. طيب، إذا ما كان يعطى للناس على وجه التودد والتحبب إليهم هذا يسمى إيش؟ هدية ولا هبة؟ لا، يا حسنة كلها، بس نقول إذا كان للبعيد فيسمى هدية، وإذا كان للقريب منك فيسمى ماذا؟ هبة. إذا كان للإنسان البعيد فيسمى الذي لا صلة رحم بينك وبينه فهذا يسمى ماذا؟ هدية. وإذا كان للقريب فيسمى ماذا؟ يسمى هبة. طيب، هل الهبة والهدية مشروعة في دين الله؟ مشروعة ولا غير مشروعة؟ إيش الدليل؟ ولا؟ أحسنت، غيره؟ تهادوا؟ طيب، غير؟ لا، هذه سيأتينا القول فيها، هذه جميلة. نقول هي مشروعة، فهي مشروعة بالقرآن، فقد قال الله جل وعلا، ها؟ هي كلها تسمى تحت العطايا الهبة، الهبة والهدية واحدة، اللهم عند الاصطلاح. فإذا كان للبعيد هي هدية، وإذا كان للقريب تسمى هبة، فإذا كانت تعطى على وجه التحبب والتودد والإكرام. طيب، فأما في القرآن فقد قال الله جل وعلا عن مهر المرأة في سورة النساء: فإن طبن لكم عن نفس منه شيئا فكلوه عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولذلك أطيب الهدايا وأطيب المال الذي يكون وأبرك مال على وجه الإطلاق الذي تتنازل به المرأة لزوجها وهو حق لها عن طيب نفس ليس عن إكراه، هذا أطيب المال على الإطلاق، أطيب المال على الإطلاق. وهذا هو الهبة، فقد وهبت مالها لزوجها، وهبت مهرها لزوجها، وهبت شيئا من مهرها لزوجها. ويدخل في ذلك ما يحصل من كثير من الزوجات جزاهن الله خيرا من زوجات المسلمين، بعد الزواج إذا شعرت من زوجها حاجة باعت له ذهبها، صح؟ هذا موجود بكثرة الحمد لله، ولكنها تبيعه له دين ولا تبيعه هبة؟ هي تبيعه دين، رجع لي إياه، صح؟ خذ، وإن شاء الله لما يفتحها ربنا عليك إيش؟ إذا وسعها الله عليك إيش؟ هذا ما هو هبة الآن، هذا يسمى دين. طب هل يجوز أن تدينه الذهب؟ يجوز؟ دين الذهب لا يجوز، ما يجوز، حرام. ولذلك تذهب تزنه ثم تبيعه وتعطيه المال ويرد مالا. وأما إذا أعطته الذهب هبة وقالت له عوضني كما تشاء أقل أو أكثر، فهذا لا يعتبر دين، يعتبر هبة، فهو من أطيب، من أطيب المال، فهو من أطيب المال. طيب، وأيضا يقول الشيخ من أدلة الهبة قول الله جل وعلا ولا تمنن تستكثر. أين وجه الدلالة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يرد أكثر منها، يعني يطلب الهدايا تقصد؟ أي لا أعلم هذا، أنا لا أعرف أن هذا هو المعنى حقيقة، فلعلنا نراجعها جزاك الله خير. طيب، أيضا مما استدل به أنه الحديث حسن، تهادوا تحابوا، هذا حديث ضعفه كثير من أهل العلم ولكنه حديث حسن، حديث حسن. فإذا الهدية مشروعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى وأهدي له، صح ولا لا؟ فلما جاء لحم إليهم قالوا يا رسول الله هذا لحم تصدق به على بريرة جارية عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو صدقة لها وهدية لنا. إذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الصدقة وبين الهدية عليه الصلاة والسلام. وأهدى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بصور شتى من أنواع العطايا التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أركان الهبة، للهبة أربعة أركان، للهبة أربعة أركان. الحمد لله، بعض الإخوة في التصوير اليمين يظهر عندهم شمال والشمال يمين، فيظن الآن أني أشرب بشمالي، فينتبهوا لأن ستبدأ النصائح بعد قليل، اشرب بيمينك اشرب بيمينك، فلا أنا أشرب باليمين. طيب، للهبة أربعة أركان. الركن الأول الواهب، ويشترط فيه أن يكون أهلا للتبرع، أن يكون أهلا جائز التصرف، نعم أن يكون، ولذلك نص عليه أن يكون أهلا للتبرع، يعني أن يكون جائز التصرف بأن يكون عاقلا بالغا، أن يكون مالكا، وسيأتينا أن يكون عاقلا. طيب لا يشترط أن يكون بالغا، انتبه، لا يشترط أن يكون بالغا، فلو أن صغير يحسن التصرف وهو عاقل وأهدى لإنسان هدية، أهداه كتابا جائز، ها وهبه واحد عنده صغير وعنده مليارات، يوجد في هذا الزمان؟ يوجد ولا ما يوجد؟ ايش فيكم ساكتين؟ يوجد، يوجد، فوهب من ماله، فإذا كان جائز التصرف يعقل فهذه جائزة إن شاء الله. ولذلك أن يكون جائز التصرف، أن يكون جائز التصرف. الموهوب أيضا أن يكون جائز التصرف، فلا يعطى المال لمن لا يملكه كمجنون، فهذا لا يحسن، لا يملك أصلا لأنه مجنون. والهبة نفسها وهو الشيء الذي يهدى ويهب وله شروط، أن يكون مملوكا للواهب، ثانيا أن يكون موجودا، فلا يهب شيء غير موجود. يا شيخ عبد العزيز أنا أهبك هذا الشارع العام كله، هذا لك من اليوم، اتفقنا؟ هذا هبة مني لك، هدية لك، هل تقبل؟ لا يقبل. لماذا؟ لأنه غير مملوك، لأنه غير مملوك، وهذا فعل المجانين، أليس كذلك؟ نعم، إذن هذا فعل من؟ فعل المجانين. لذلك تجد مجنون يجد يقسم المدينة على الناس، خذ هذا خذ هذا خذ هذا، فليس مملوكا. ثانيا أن يكون موجودا، قد يكون مملوك ولكنه غير موجود، كأن يقول له أهبك ما في بطن هذا الناقة، هو مملوك، الناقة وما في بطنها لي، ولكن هل الذي في بطنها موجود الآن، حي موجود؟ لا يوجد، ولذلك لا تصح هبته، لا تصح هبته. وقد يكون موجود ولكن غير مقدور على التسليم، إذن أن يكون مملوكا، أن يكون موجودا، أن يكون مقدورا على تسليمه، أن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يصح لك أن فلا يصح لي أن أقول أهبك هذه السمكة في الماء وأنا قد اشتريتها فعلا ولكنها في البحر، طارت مني قفزت وذهبت إلى البحر، فلا يجوز لي أن أقول أني أهبك هذا الشيء غير المقدور على تسليمه. الأمر الرابع في الموهوب أو في الهبة أن يكون مالا محترما، فلا يجوز هبة المحرمات، فلا يجوز هبة المحرمات. فالذين يرون أن آلات الموسيقى مثلا محرمة، هؤلاء لا يجوز لهم أن يفتوا ويقول يجوز أن تهب إنسان يعني آلة موسيقى، والذين يقولون بجوازها يقولون يجوز هبتها. فمن العلماء من يرى جواز الموسيقى، غيره حتى من غير ابن حزم وغيره كثير، نعم نعم كثير، كثير من مشايخنا كثير ممن يرى من علماء المملكة وغيرهم. فالشاهد فإنه يجوز، المهم ألا يكون ألا تكون الهبة المال في الهبة إيش محرم. هذه الشروط في الهبة. بقي معنا مسائل. المسألة الأولى الصيغة، الركن الرابع الصيغة، وهي الإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول. ويشترط فيها أن تكون حاضرة فلا تكون معلقة. فلا أقول وهبتك سيارتي بعد سنة، ولا أقول وهبتك عبدي أو أمتي بعد سنة، هذا لا يجوز التعليق، إنما أن تكون منجزة، أن تكون منجزة. والصيغة تقوم بكل شيء دل عليها، سواء كان بالقول أو بالفعل، سواء كان بماذا؟ بالقول أو بالفعل. طيب، بقي هناك مسائل، وهذه مسائل دقيقة وتهم الكثير. المسألة الأولى، هل يجوز الرجوع في الهبة؟ هل يجوز الرجوع في الهبة؟ على ثلاثة أقوال. القول الأول قول جمهور أهل العلم أنه لا يجوز الرجوع في الهبة، قبل هذه المسألة نأخذ مسألة، هل الهبة عقد جائز أو لازم؟ هل الهبة عقد جائز أو لازم؟ هو إذا 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 تم خلاص، فهمنا؟ عقد جائز يعني يجوز لأحدهما الرجوع فيه، واللازم لا يجوز. نقول الهبة عقد جائز ما لم يتملك الموهوب الهبة، فإن تملكها فأصبح عقد ماذا؟ لازم. إذا تملك الموهوب الهبة أصبح العقد عقدا لازما. طيب، هل يجوز الرجوع في الهبة؟ القول الأول قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، وإلى هذا ذهب الإمام العلامة ابن حزم رحمه الله. قالوا لا يجوز الرجوع في الهبة أبدا، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع إلى قيئه. فقالوا لا يجوز الرجوع في الهبة، لأن الرجوع إلى القيء أكل القيء هذا محرم. لماذا؟ لماذا أكل القيء محرم؟ يلا أخبروني، يجوز ناكل القيء ولا لا أكرمكم الله؟ نحن الآن في حلال أو حرام؟ ها؟ للضرر؟ لأنه هل القيء يقول لأنه من الخبائث، هل القيء نجس؟ ليش نجس؟ بس أي شيء نجس لابد لنا من دليل واضح، قرآن أو سنة أو إجماع أو قياس أو استحسان أو مصلحة مرسلة أو ها، هو فيها تفصيل جميل. إيه نحن نريد هل هو خبيث؟ كيش دليل؟ ليس كل مستقدر حرام. إذن الجواب الجواب أن القيء إذا تغير، إذا تغير سواء لونه أو رائحته أو شكله فإنه ماذا؟ نجس، فإنه نجس، لأنه أشبه أن يكون بالغائط والبول، وهذا نص الفقهاء، وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة وشيخ الإسلام وابن القيم، وذهب إلى ذلك ابن حزم والزركشي وغيره، قالوا إذا تغير أصبح نجسا. ابن تيمية يقول يجب فيه الوضوء إذا تغير، قال لأن، وأورد حديثا لا أعرف أنا صحته ولكنه أورده في عمدة الفقه وأورده في مجموع الفتاوى، قال قاء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، هذا كلام ابن تيمية رحمه الله. لا، الرعاف لا يوجب وضوءا، لا يوجب وضوءا، فهمنا؟ فهذا في القيء، فالقيء نجس إذا تغير، وأما إذا لم يتغير فذهب الأئمة إلى أنه نجس إلا الإمام مالك. الإمام مالك قال لا، لا ينجس إذا لم يتغير، لا ينجس، ها، كتغير أصبح لونه رائحته طعمه مختلف، وأما إذا أكل الإنسان ثم رجع فخرج الرز كما هو، خرج اللحم كما هو، فهم؟ لم يتغير، فالإمام مالك يقول هذا لا ينجس، وأما إذا تغير وأصبح عليه رائحة وأصبح عليه كقيء الصبي الصغير، الأطفال قد يأكل ويرجع ويرجع على أمه بعض الأحيان، صح ولا لا؟ طيب إذا رجع على أمه يجب الغسل أو لا؟ نقول إذا تغير، إذا تغير، إذا كان يأكل الطعام فيجب غسله، يجب غسله، وأما إذا لم يتغير فيستحب غسله، وأما إذا كان لا يأكل فيأخذ حكم بول الغلام وبول الجارية، هذا في أبواب الطهارة ستأتينا. نرجع نقول فالهبة لا يجوز الرجوع فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه، هذا قول الجمهور. القول الثاني ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله، ما أذكى هذا الرجل أبو حنيفة، يقول أبو حنيفة يكره الرجوع في الهبة ولا يحرم. قالوا وكيف ذاك؟ قال أما حديث الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع إلى قيئه فهذا من باب الكراهة لا من باب التحريم، وأما دليل الجواز فهو قول الله جل وعلا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، قال والتحية لفظ مشترك، التحية لفظ مشترك، فيدخل فيه التحية بالأقوال والتحية بالأعراض، فأما الأقوال كقول السلام عليكم، وأما بالأعراض كأن يحيي بعضنا بعضا بهدية، فأنا حينما أرسل لك هدية أليست هذه تحية؟ ها؟ فالله جل وعلا يؤدبك ويقول فحيي أنت بعديت بأفضل منها أو ردها، فقال فإذا جاز الرد، فإذا جاز أن أردها بعينها، إذا جاز أن أردها بعينها وجاز للآخذ أن يأخذها مرة أخرى، أنا حين أعطيك هذه أحييك بهذا الكتاب وأعطيك إياه تأتيني غدا وتردها لي هدية هو عينه، يجوز لي أخذ ولا ما يجوز؟ قال إذا جاز بنص القرآن،
ما هذا الفقه؟ ما هذا الفقه عند هذا الرجل؟ ما هذا الفقه عند هذا الرجل العجيب؟ وليس معناها أن القول نرجحه، ولكن انظر كيف ينظرون في الأدلة. أئمة هؤلاء أئمة كبار رحمهم الله. ها؟ وصل الفقه؟ نعم. فأنا أقول أئمة هؤلاء، هذه الأمور إن لم نخرج منها إلا أن نحترم العلماء ونظرة العلماء في الأدلة وكيف ينظرون وكيف يستنبطون. طيب، فهذا أهم دليل عند أبي حنيفة بذلك. القول الثالث وهو ذهب إليه الإمام أحمد، رواية أخرى عن الإمام أحمد، وذهب إليه أكثر المحدثين إلى أنه لا يجوز الرجوع في الهبة، لا يجوز الرجوع في الهبة إلا رجوع الوالد في هبته لولده. قالوا لأن في ذلك نص صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الحديث عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، والنهي يقتضي التحريم، نهى أن يرجع معطي عن أعطيته إلا الوالد لولده. قالوا وهذه نص في المسألة، نص في المسألة. لا يأتينا النعمان بعد قليل شيء آخر، لأنه لم يرجع، لأن هناك مال لم يعدل. نحن نقول لا، واحد وهب وعدل وكل شيء، فهل يجوز؟ قالوا والذي يترجح والله أعلم وهو أقرب للصواب القول الثالث، إلى أنه يحرم الرجوع في الهبة، يحرم عليك أن ترجع في هبتك لزوجتك. بعض الناس إذا رضي عن زوجته وهبها صح، فإذا غضب عليه قال هات اللي عندك صح، وهذا لا يجوز. وهذا كثير ما يحصل حتى في الخطبة، الخطيب يهدي خطيبته هدايا ليست من المهر، يأتي العيد فيهديها خاتما، ويأتي العيد الذي بعده فيهديها دبدوب وخاتم. طيب، أنا أتكلم عن الواقع بغض النظر هل يجوز أو لا يجوز. فإذا فسخت الخطبة ما الذي يحصل؟ هاتي كل اللي أنا أعطيتك، هذا لا يجوز. إيش؟ أين أشيائي؟ فهذا لا يجوز. وأن يهب الإنسان صديقه شيئا ثم يقول أعطني، هذا أيضا لا يجوز. تفضل يا شيخ. سيأتينا الآن، سيأتينا أي هذا، سيأتينا حديث النعمان بن بشير. ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إلا الوالد لولده، فهذا يعم كل الحالات. ما في، ما عندنا دليل أنه القصد. سيأتينا حديث النعمان الآن يا شيخ، الآن يأتينا يا شيخ، أبشر يأتينا الآن. فهمنا؟ فيجوز للوالد أن يرجع عن هبته لولده ولو من غير سبب، لأن مال الابن مال أبيه أصلا، مال أبيه أصلا. ولذلك قالوا لا يجوز للولد أن يطالب والده بدين ولو أعطاه. أعطيت والدك 10,000، 20,000، 100,000 كدين، لا يجوز لك شرعا أن تقول رد الدين. فإن أعطاك هو ورده جاز، وإن لم يعطك لا يجوز لك لأنك أنت ومالك لأبيك. نعم، وأما الأب يجوز له أن يطالب ولده بالدين. طيب، المسألة التي تليها مسألة العدل في الهبة بين الأولاد. الهبة للأولاد والأعطية للأولاد تنقسم إلى قسمين: أعطية واجبة، وهي النفقة الواجبة التي تجب على الولي، فهذه يجب أن يعدل فيها، ولكن العدل فيها نسبي. العدل فيها ماذا؟ نسبي. فليس العدل في النفقة الواجبة إذا أعطى فلانا قرشا أن يعطي علانا قرشا آخر، وإنما يجب عليه أن يعدل فيما يحتاجه كل ولد من الأولاد. فإذا كان أحدهم يحتاج إلى الزواج وجب عليه، وإذا كان الولد يحتاج إلى الزواج والوالد عنده قدرة على التزويج وجب عليه أن يزوجه، وإذا احتاج إلى العلاج يحتاج وجب عليه أن، وإذا احتاج إلى الملبس. طب لو أن هناك ثلاثة أولاد، ولد يحتاج إلى ملابس، وولد يحتاج إلى علاج، وولد لا يحتاج إلى شيء، فهل يجب عليه أن يعطي ما أعطى هذا لهذا وما أعطى هذا لهذا؟ الجواب ماذا؟ لا، وإنما هذه تسمى أعطي واجبة نفقة. فإن فالعدل فيها نسبي، أي بمقدار ما يؤدي الواجب الذي عليه لكل ولد. طيب، لو عندي قدرة أزوج الأول وجاء الثاني وليس عندي قدرة، هل أأثم؟ ها؟ فيقول زوجني كما زوجت أخي، ويجب عليك أن تعدل. فقلت له: حينما زوجت أخوك أو حينما زوجت أخاك كان عندي مال، وأما الآن لا يوجد عندي مال، وفعلا لا يوجد، لا يجب عليك أن تزوجه. فإن إنما على حسب قدرتك، على حسب قدرتك. القسم الثاني من الأعطية وهي الهبة، وهي الهبة. واختلف العلماء في هبة من تميز بميزة من الأبناء والأولاد. اتفقوا أولا على أنه لا يجوز أن يخص، لا يجوز أن يخص أحد الأبناء، آسف، أحد الأولاد، لأن لفظة أولاد تشمل ماذا؟ الإبن والبنت، تشمل الإبن والبنت. لا يجوز أن يخص أحد الأولاد بهبة دون البقية من غير ميزة تميزه. هذا محل اتفاق، هذا محل اتفاق. واستدلوا بحديث النعمان بن بشير أنه جاء البشير فخص النعمان بغلام يختمه. طب لماذا خص النعمان؟ قالوا: لأن النعمان كان صغير في السن فخشي عليه، والبقية كبروا وأعطاه ما أعطاه، فخص النعمان. فجاءت فقالت أكل أولادك؟ فجاءت زوجة النعمان بشير رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه، فقال أكل أولادك فعسى له ذلك؟ قال لا. قال إذا فإني لا أشهد على جور، وفي لفظ قال أرجعه، وفي لفظ قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال إذن فأرجعه، إذن فرده. فهمنا؟ إذن قالوا لا يجوز باتفاق أن يخص واحد من الأولاد بشيء دون الآخرين من غير ميزة تميز. طيب، اختلفوا في مسألة إذا كان واحد من الأبناء أو البنات عنده ميزة تميزه، كأن يكون أكثر الأولاد برا بأبيه أو بأمه، أو يكون متفرغ لطلب العلم، أو يكون عنده ميزة عن الباقي، هل يجوز أن يخص بشيء أو لا؟ القول الأول قالوا نعم يجوز، واستدلوا بفعل أبي بكر رضي الله عنه، قالوا أبو بكر لما جاءه الموت كان قد خص عائشة رضي الله عنها بشيء، فلما جاء الموت قال لها يا عائشة لا أحب عندي منك ولا أحب أن يكون بعدي أحد في غنى مثلك، وقد خصصتك بشيء وهبتك إياه. طبعا معنى الحديث، والحديث حسن صحيح، قال فإن كنت قد تصرفت فيه فانتهى الموضوع هو لك، وإن بقي فإنما هو أختاك وأخواك فقسميه بينهم بما شرع الله. فقالت يا أبي أما أختي أسماء فقد عرفتها، فمن الثاني؟ من الثاني؟ أختي الثانية دي من فين طلعت لي؟ من فين جاءت كذا؟ قال فلانة حامل، فلانة في بطن، ولا أظنها إلا جارية من فراسة أبي بكر، وفعلا طلعت جارية. فهمنا؟ فقالوا يجوز إذن أن يخص أحد الأبناء بشيء لميزته، استدلوا بهذا. وأما جمهور أهل العلم قالوا لا يجوز أن يخص أحد الأبناء في الهبة والأعطية بخصيصة أبدا حتى لو كان بميزة. قالوا أولا لحديث النعمان بن بشير، فإن النعمان كان عنده ميزة تميزه عن باقي إخوته. أولا النعمان هذا داهية من الدواه، وكان ذكي جدا جدا، عبقري، كان عبقري، فالنعمان بن بشير خصه لصغر سنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى بذلك، وهي نص في المسألة. قال أكل أولادك فعسى لهم؟ قال لا. قال إني لا أشهد على جور. ثانيا قالوا حديث عائشة هذا ورد في إحدى ألفاظه أنه لما خصصها ووهبها كان إخوانها على رضا بذلك، رضوا أصلا، رضيوا بهذه الهبة. ولذلك القول الأقرب للصحيح بإذن الله جل وعلا أنه لا يجوز أن يخصص أحد الأولاد بشيء من الهبة إلا إذا رضي الباقون، وأما إذا لم يرضوا فلا يجوز. المسألة التي تليها، إذا أراد أن يهدي أولاده ويعدل فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب العدل كمًا وكيفًا، يعني يجب أن يعدل. أعطيت الولد 10 تعطي البنت كم؟ 10، لا فرق، هذا عدل. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يعطيهم على قدر ميراثهم، على قدر ميراثهم، فللذكر مثل حظ الأنثيين. والصحيح والله أعلم أنه إن فعل هذا فحسن، وإن فعل هذا فحسن. إن أعطى على قدر الميراث فقد عدل بإذن الله، وإن أعطى بالتساوي فقد عدل بإذن الله ولا حرج. المسألة الأخيرة في العدل في الهبة بين الزوجات للمعددين، ولذلك لن أشرح لأن ما فيكم ولا واحد يحتاجها، ها؟ ولا واحد فيكم يحتاجها إلا من ينوي. من ينوي؟ إذا وجدت من ينوي سأشرح. ما شاء الله 3. طيب، أقول العدل بين الزوجات واجب في النفقة، في السكنة، في المبيت، في المأكل، في المشرب، وليس العدل معناه العدل فيما تعطيه هنا تعطيه هنا، إنما العدل أن تكفي هذه وتكفي هذه، واحدة عندها 10 أولاد واحدة ما عندها ولا ولد، تسكن تلك في بيت يلائم العدد 10 وتسكن هذه في بيت يلائمها لوحدها، هذا عدل. فأنت جبت مسكن ومسكن، ولكن لا يجب التساوي في المقدار. فهمنا ولا لا؟ فإذا أردت أن تهب، أن تهب واحدة من زوجاتك هبة دون الأخرى، هل يجوز؟ الجواب لا يجوز، إنما وهبت هذه فيجب أن تهب، أن تهب هذه، حتى ولو كان لميزة، واحدة مطيعة وجميلة ورائعة ولا تقصر معك بشيء، والثانية مطيعة وجميلة خلاص، والثانية متعبة لك، فأردت أن تهب هذه شيئا لطاعتها، لا يجوز، يجب أن تعطي هذه وتعطي هذه، يجب. وتحاول ما أن تعدل ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وأما قول الله جل وعلا فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، إذن قال لا تميلوا كل الميل، إذن بعض الميل جائز ولا لا؟ ردوا، قال فلا تميلوا كل الميل، إذن بعض الميل جائز. ما هو الميل الجائز؟ حب القلب والوطأ، والوطأ في الفراش، فإن هذا لا يقدر عليه الإنسان أن يعدل فيه، ولكن لا يجوز لك أن تذر الأخرى كالمعلقة التي لا زوج لها، وإنما تحاول أن تبين لها شيئا من الحب، وأن تعطيها ما تستطيع من الوطء حسب قدرتك. بهذا نكون انتهينا بإذن الله من باب الهبة، ونسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وأن يفقهنا في ديننا. كم بقي على الأذان؟ طيب الآن نبدأ بإذن الله، الآن وبعد الصلاة نبدأ في درس العقيدة بإذن الله جل وعلا في كتاب تهذيب شرح تسهيل العقيدة الإسلامية.